أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن بينا ما هو المراد من الحال، فقلنا أنه واسطة بين الوجود والعدم، وأنه صفة لموجود لا تكون موجودة ولا تكون معدومة، وبينا أنه بين الصفة وبين الحال عموم وخصوص مطلق، كما نقلنا ذلك عن الحلي رحمة الله عليه. ثم بينا بأن الحال ينقسم إلى قسمين، منه معلل ومنه غير معلل، كما ذكر ذلك القوجي في شرحه للتجريد. ثم بلغ بنا الكلام إلى الحديث عن الدليل، القائلين بالحال ما هو دليلهم على أن الحال بما وصفوه حق وثابت. الدليل الذي ذكره المصنف بنحو مقتضب، ذكره بشيء من التفصيل الفخر الرازي في المحصل. في كتاب المحصل قرر الدليل بهذا الشكل، قال أن الوجود مشترك كما ذكرنا فيما سبق، ويقول كذلك به الفخر الرازي، الوجود أمر مشترك معنوي بين الماهيات. فإذا كان هذا الوجود أمرا مشتركا بين الماهيات، فالماهيات تشترك به وتمتاز بخصوصياتها، فما به الاشتراك هو غير ما به الامتياز. الماهيات يعني ماهيات الموجودات، بشر وحجر وسماء وأرض وماء، وكل هذه الموجودة تشترك بالموجودية وتتمايز بالخصوصيات لتلك الماهيات. فإذا كان فما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فنأتي إلى هذا الذي تشترك به الماهيات وهو الوجود. هذا الوجود لا يخلو أمره من ثلاثة احتمالات، الوجود لا يخلو أمره من ثلاثة احتمالات: إما يكون معدوما، وإما يكون موجودا، وإما لا يكون موجودا ولا يكون معدوما. فنأتي إلى إبطال الشقين الأولين بكون الوجود معدوم وكون الوجود موجود. إذا بطل هذان الشقان فيثبت عندي ماذا؟ الشق الثالث، وهو أن الوجود لا موجود ولا معدوم، فيثبت عندي الحال، لأن الوجود من الأحوال، صفة لموجود غير موجودة، ليست موجودة ولا معدومة، يثبت عندي الحال بهذا الشكل. هذا البيان المجمل للدليل. تفصيله يقول أولا في بيان بطلان كلا الشقين، الشق الأول والشق الثاني، أنه الوجود معدوم أمر محال. لماذا الوجود لا يكون معدوما؟ يقول لأن المعدومية هي مناقضة للموجودية، فلا يمكن أن يكون الوجود معدومان، ولا يمكن أن يكون العدم هو عين نقيضه، أو الوجود هو عين نقيض عدمه، عين نقيضه الذي هو العدم. فلا يمكن أن يكون الوجود معدوما، لأنه يلزم منه المناقضة ما بين الوجود والعدم، أنه الشيء يكون معدوما يكون عين نقيضه. فالشق الأول باطل ومحال وأمره واضح. أما أن الوجود لا يمكن أن يكون موجود ومحال أن يكون موجود،
يقول أن هذه الموجودية التي قلنا تشترك بها الماهيات وتمتاز بخصوصيتها، فلو أخذنا الوجود وقلنا بأن الوجود موجود، كما نقول بأن الإنسان موجود، أو نقول أن الحيوان موجود، أو نقول أن الشجرة موجود، الوجود موجود. فهنا هذه الأمور التي ذكرناها، الإنسان موجود والحيوان موجود والشجر موجود والوجود موجود، والوجود موجود تشترك بالموجودية المحمولة، جميعها تشترك بالموجودية المحمولة وتفترق بخصوصيات ماهياتها. فالوجود الذي حمل عليه الموجودية يكون له خصوصية كما حتى يمتاز عن باقي الماهيات، أحسنتم، حتى يمتاز عن باقي الماهيات. فلا بد أن يكون ماذا؟ أن للوجود الذي حملت عليه الموجودية فلا بد أن يكون له ماهية تمتاز عن باقي الماهيات الأخرى، فيكون حاله حال الماهيات. فإذا كان الوجود موجود، هذا الوجود حاله حال الماهيات، فإذن راح يكون عندي ماذا؟ أأتي إلى الوجود المحمول، أأتي إلى الوجود المحمول، هل هذا الوجود أيضا موجود أو غير موجود؟ الوجود موجود أو غير موجود؟ لابد أن نقول الوجود موجود، لأنه الوجود معدوم، بينا محاليته، لا يكون الشيء عين نقيضه. فإذا كان الوجود موجود وهو يشترك مع الباقي الماهيات بالموجودية، فلابد أن تكون له ماهية ممتازة خاصة به تختلف عن باقي الماهيات، فيكون لها موجودية، وتلك الموجودية أيضا لابد أن تشترك مع باقي موجودية الأشياء، فيلزم منه التسلسل. إذا كان الوجود موجودا وهذا الموجود المحمول لابد أن يكون موجودا وذاك الموجود لابد أن يكون موجودا، يلزم التسلسل لا إلى نهاية، والتسلسل محال. فإذا بطل هذا الشق الثاني كذلك لا يبقى سوى عندي الشق الثالث، وهو أن الوجود لا يكون موجودا ولا يكون معدوما، فيكون حالا فيثبت عندي الحال. هذا الدليل الذي ساقه الفخر الرازي في المحصل. طبعا نحن قبل أن نجيب عن هذا الدليل، أو قبل كذلك أن يشير المصنف إلى دفع هذا الدليل، يقول المصنف بالرد الأول، يقول أنه هذا خلاف الضرورة، الضرورة قاضية بأنه لا واسطة بين الوجود والعدم، بل هذه القضية هي من أولى الأوائل كما يقول المصنف، يعني أن الوجود والعدم متناقضان لا يجتمعان، أولى الأوائل وأبده البديهيات. فالقول بكون النقيضان يرتفعان بالحال فهذا مخالف لأي شيء، مخالف لأولى الأوائل، وهي أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هنا ارتفعا بالحال، بالحال ارتفعا، لأن الحال لا موجود ولا معدوم، الحال لا موجود ولا معدوم، فيرتفع النقيضان، فيقول هذه خلاف الضرورة. وكذلك بالنسبة إلى يعني كثير إنه يشيرون إلى أن هذه القضية هي خلاف الضرورة، كما كذلك في التجريد وشروح التجريد، ولا أقل أنهم في تزييد القواعد الأصفهاني يقول أنه هذا باطل بالضرورة، لأن العقل يقتضي بنفي يقضي بنفي الواسطة بين الوجود والعدم، بين الوجود والعدم. فإذا الدفع الأول لهذا الكلام أنه حتى أذا سقط دليل، هذا دليل يكون شبه في قبال بديهة بل في قبال أبده البديهيات وأولى الأوائل. نأتي الآن إلى مناقشة الدليل. طبعا الدليل الطوسي في نقد المحصل يقول هم لم يقولوا بهذا الدليل، يعني القائل بالحال مثل أبو هاشم ومن تبعه، يقول هذا صنعه لهم الفخر رازي. الفخر رازي هو الذي بالمحصل صنع لهم هذا الدليل، وصنعه لهم على خلاف مبانيهم، على خلاف مبانيهم، يعني هم لا يرتضون به. أنت سقت دليل على خلاف مبنانا، أنت قلت بأن الوجود لا يكون معدوماً لأنه يلزم اجتماع الموجودية مع المعدومية، ويلزم أن يكون ها الشيء عين نقيضه. ها يقولهم لا يقولون، لا يقولون بالتناقض ما بين الوجود والعدم،
غير الدليل
مبناهم أبو هاشم وغير أبو هاشم، مبناهم لا يقولون بأن الوجود يناقض العدم، وإنما يقولون أن المناقضة بين النفي وبين وبين الثبوت، بين ما هو منفي وبين ما هو ثابت، بين هذين الأمرين يوجد عندي تناقض، أما بين الوجود والعدم لا يوجد عندي تناقض، هذا مبناهم. فأنت قلت في الدليل بأنه لو كان الوجود معدوما يلزم أن تجتمع المعدومية والموجودية، يلزم منه اجتماع النقيضين، أو يلزم أن يكون الشيء عين نقيضه، هذا خلاف مبناهم، لا يقولون بأن هناك تناقض ما بين الوجود والعدم، ليكون الوجود معدوما ليس تناقض عندهم. لو كان الشيء لو كان ثابتا ومنفيا يلزم منه المحال، لأنه عندهم بين الثبوت وبين النفي تناقض ومحالية لا يمكن أن يجتمعان، لكنه بين الوجود والعدم لا يوجد تناقض. على كل حال هذا الدليل على خلاف مبناهم، ولكن مناقشة الدليل، مناقشة الدليل نفرض بأنه هذا الدليل هم يلتزمونه، والمصنف ذكر هذا الدليل، وأن كان ذكر شق من الدليل المصنف، يعني لم يذكر الدليل بالتقرير الذي بينه الفخر الرازي. الدليل ماذا قال؟ قال أنه يلزم التسلسل لو اشتركا بالوجود، لو اشتركا بالوجود واختلفا بخصوصيات الماهيات، يلزم أن يكون للوجود ماهية يمتاز بها ويختلف عن باقي الموجودات. الجواب يقول إنما يلزم التسلسل لو كان الوجود يشترك مع باقي الماهيات بأمر ثبوتي ويختلف عنها بأمر ثبوتي آخر. نعم يلزم التسلسل، تقول بما أنه هذا الوجود الذي حمل عليه الموجود موجود أو ليس بموجود يكون موجودا، ثم نذهب إلى الوجود الآخر نقول هذا الوجود الآن الذي هو موجود أو ليس بموجود تقول موجودا، يتسلسل إذا كان الاختلاف بأمر ثبوتي، كما أن الماهيات تختلف مثلا الإنسان الموجود مع الحيوان الموجود، ها يشتركان بالوجود وهو أمر ثبوتي، ويختلفان بخصوصيات هي ثبوتية، كون هذا إنسان وكون هذا حيوان، فهنا ماذا يلزم التسلسل؟ لماذا يلزم التسلسل؟ لأن هذا الأمر الثبوتي الذي به تختلف الوجود عن باقي الماهيات بمعنى أنه أمر ثابت، فإذا كان أمرا ثابتا لابد أن يكون موجودا، لابد أن يكون موجودا، وإذا كان موجودا يلزم التسلسل. لكن يقول إذا قلنا بأنه الوجود يشترك مع باقي الماهيات بالموجودية يعني بأمر ثبوتي، ولكن يختلف معها بأمر عدمي ليس بأمر ثبوتي، فلا يلزم التسلسل. كيف؟ يقول بيانه وإيضاحه، يقول أن الوجود يشترك مع باقي الماهيات بالموجودية، هذا أمر ثبوتي واضح، يختلف معها بأمر عدمي وهو أن الوجود وحده، يعني ليس معه شيء آخر. كيف يعني الوجود وحده ليس معه شيء آخر؟ يقول الموجودية التي هي للماهيات موجودية معها شيء آخر وهو الماهية. فتمتاز الموجودية التي في الماهيات عن بعضها بكونها موجودية مع ماهية، موجودية مع ماهية. أما الوجود موجودية بلا ماهية، ليس معه شيء آخر، موجودية لوحدها، موجودية. فإذا كانت يعني كيف موجودية وحدة؟ نقول الوجود موجود بنفسه ليس له ماهية حتى يمتاز عن الباقي. فهو أين التسلسل؟ أين التسلسل؟ يعني أن الوجود حينما نقول الوجود موجود، قلتم إذا كان كذلك يشترك مع الماهيات بالموجودية وهو أمر مشترك ويمتاز عنها، لابد أن يمتاز عنها كذلك بما هي. نقول لا، الامتياز بأمر عدمي وليس الامتياز ماذا؟ بأمر ثبوتي. فإذا كانت لا يمتاز يعني ماذا؟ يعني أن هذا الوجود لوحده ليس له معه ماهية، بخلاف الموجودية التي لماهية الإنسان، فإنها ماهية، فإنها موجودية معها ماهية الإنسان. فإذا الوجود موجود بنفسه، وإذا كان الوجود موجود بنفسه فهذا الشق لا يبطل. فإذا كان هذا الشق لا يبطل، الوجود موجود، فينتفي عندنا القول بالحال. هذا دفع الدليل الذي ذكره الفخرازي في المحصل. وطبعا هذا الجواب أيضا أجاب الفخرازي، أجاب عنه والطوسي بنفس الجواب، والأيجي كذلك في المواقف، والتفتزاني في المقاصد ذكروا هذا الجواب على هذا الدليل. في نهاية البحث عن الأحوال، طبعا النزاع كما يقول الشهرزوري في رسائل الشجرة الإلهية، يقول أصلا أنه البحث في هذه الأحوال هو نزاع لفظي وليس نزاعا حقيقيا، لأنه ما أسميتموه ثبوتا نحن نسميه وجود، وما أسميتموه نفيا نحن نسميه عدم. قلتم أن هناك تناقض بين النفي والإثبات والثبوت، نحن نقول أن هناك تناقض بين الوجود والعدم. فالاختلاف يكون ليس اختلافا حقيقيا وإنما اختلاف لغوي. ثم أن هذه المسألة، يعقب بعد ذلك يقول أن هذه المسألة هي ليست من المسائل المهمة أصلا، مسألة لا أي اعتبار ليس لها، وأن من حسبها أنها من مواقع الأنظار والأفكار يقول أصلا هذا مشتبه. لكن مو فقط مشتبه، بل أن الذين قالوا بها من البل، وهذول أصلا أنه لا يستحقون أن يخالطوا. ممكن أقرأ نص عبارة الشهرزوري، يقول إن النزاع لغوي لا حقيقي، فما سموه ثابتا هو الذي نسميه موجودا، وما سموه نفيا هو الذي نسميه معدوما. واعلم أن هذه المسألة ليست من المهمات ولا تساوي هذا الخلاف، ومن تكلم فيها من المتكلمين توهموا أنها من جملة مواقع الأنظار والأفكار، وليس الأمر كذلك. وهؤلاء القوم لشدة بلاهتهم وخلوهم عن الحقائق لا يستحقون أن يخالطوا. هذا في رسائل الشهرزوري في الجزء الثالث صفحة 34. وليس الشهرزوري فقط، وإنما كثير من المتكلمين كما يذكر صاحب كتاب الفرق بين الفرق وهو البغدادي، يقول أنه هذا يعني كثير من المتكلمين شنع على أبي هاشم، بل نفس البغدادي يقول أن القول بالأحوال، يقول هذا من هذا يعدها فضيحة سادسة لأبي هاشم، يعد فضائحه بالفرق بين الفرق، فيقول هو من الفضيحة السادسة من فضائحه هو القول بالأحوال. فهذا ما ورد في الفرق بين الفرق بين الفرق. وكذلك الشيخ المفيد رحمة الله عليه، الشيخ المفيد يقول أن أبا هاشم خالف في قوله هذا بالقول بالأحوال جميع الموحدين، ونقل عنه تلميذه الشريف المرتضى رحمة الله عليه يقول أن ثلاثة أشياء لا تعقل: المفيد، الشريف المرتضى ينقل عن شيخه المفيد أستاذ المفيد يقول أنه يقول بأنه ثلاثة أشياء لا تعقل: اتحاد النصرانية، ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، ها، وكسب النجارية، وأحوال البهشمية. أحوال البهشمية يعني أتباع أبي هاشم، هذه الأحوال يقول هذه أصلا لا تعقل ولا يمكن تعقلها. وشنو يريدون يقولون؟ أنت من تريد تبين لي ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة، يعني أنه كيف نعرف، كيف أفهم أنه هذا التناقض، كيف أفهمه؟ كذلك بالنسبة إلى كسب النجارية أنه أن الموجود غير مؤثر ولكنه هذا كاسب لفعله ويعاقب بسبب الكسب، أن هذا الكسب هل هو تأثير أو ليس بتأثير؟ ليس بتأثير لأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فالكسب ما هو دوره في الثواب والعقاب أيضا غير مفهوم وغير معقول. وأما بالنسبة إلى الأحوال أنه شيء صفة لموجود لا هي موجودة لا هي معدومة أيضا، فأمر لا يتعقل بالواقع، فهي من الأمور غير المعقولة كما يبين ذلك الشيخ المفيد رحمة الله عليه. هذا ما ذكر في هذا الفصل. نأتي إلى عبارة المصنف رحمة الله عليه، قال: البحث الخامس في نفي الحال. ذهب قوم غير محققين، ونحن بينا من هؤلاء في الدرس السابق، بينا من هم هؤلاء القوم. نعم، ذهب قوم غير محققين إلى ثبوت واسطة بين الموجود والمعدوم، سموها بالحال، وعرفوها بأنها صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم. هسه لا يوصف صفة لموجود، لا توصف تلك الصفة، لا يوصف الموجود، لأنه يعني صفة لموجود لا يوصف، لا توصف الصفة، بل لأنه هو موجود، صفة لموجود فهو موجود، كيف لا يوصف؟ لا، أنا لا توصف تلك الصفة، لأنه قالوا الموجود هو الذات التي اتصفت بالوجود، كما أن العدم، بينا فيما سبق بالدرس السابق أن أن المعدوم هو ذات اتصفت بالعدم، والصفة بما أنها ليست بذات فلا تتصف بالموجودية ولا تتصف بالمعدومية، لأن الذي يتصف بالموجودية والمعدومية لابد أن يكون ذاتا. وكلامنا هنا بالنسبة إلى هذه الأحوال، هذه الأحوال هي ليست صفات، لا تعلم بالاستقلال كما ذكرنا فيما سبق، ولا يمكن الإخبار عنها بالاستقلال، وإنما تعلم ويخبر عنها بتبع غيرها، بخلاف الذوات، فإن الذوات تعلم ويخبر عنها بالاستقلال ومن دون النظر إلى غيرها. ومثلنا الأمثلة الكثيرة بالأحوال المعللة والأحوال غير المعللة، من قبيل القادرية وبلي يعني الأسودية والقادرية والعالمية والمتحركية، كل هذه تكون أحوالا. قال: صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، مستدلين بأن الوجود كذلك. يعني ماذا؟ يعني أن الوجود حال من الأحوال وليس بذات من الذوات، لا يوصف لا بالوجود ولا بالعدم. إذ لو كان الوجود موجودا لزم التسلسل. هذا الشق الثاني الذي ذكر في كلام الفخر الرازي. ولو كان معدوما لزم اتصاف الشيء بنقيضه. هذا الشق الأول وهو خطأ. فإذن يبقى عندي الشق الثالث وهو أن الوجود لا يتصف لا بالوجود ولا بالعدم، فيثبت عندي الحال. هذا الدليل الذي اخترعه لهم الفخرازي رحمة الله عليه، رحمة الله على أصحابنا. أما أولا فللقضاء، يعني أنه هذا لماذا لا غير مقبول هذا الكلام الذي استدلوا به. أما أولا فلقضاء الضرورة بالحصر المذكور، ضرورة تقتضي بأنه النقيضان لا يرتفعان كما أنهما لا يجتمعان، فكيف يمكن لشيء من الأشياء هو ليس بموجود وليس بمعدوم ارتفاع للنقيضين؟ فإن انحسار الشيء بين أن يكون وأن لا يكون من أولى الأوائل، أن الوجود إما موجود إما معدوم هذا من أولى الأوائل، إما يكون موجودا إما يكون معدوما، أما لا يكون موجودا لا يكون معدوما هذا يلزم منه ارتفاع النقيضين. فهذا ماذا؟ هذا نقول أنه خلاف الضرورة، ما ذكرتموه خلاف الضرورة والبديهة. وأما ثانيا فلأن وجود الوجود عينه ليس بشيء زائدا عليه حتى يلزم منه التسلسل. نعم، ليس أن الوجود يشترك مع الماهيات بالموجودية ويختلف عنها بخصوصية أخرى، وهذه الخصوصية هي خصوصية كالماهية، وهي يعني أنه خصوصية الوجود يكون كباقي الماهيات، لأنه يشترك مع الماهيات بالموجودية ويفترق عنها بأمر ماذا؟ بأمر عدمي، وهو كونه لوحده ليس معه ماهية كما ذكرنا في الجواب. قالوا أما ثانيا فلأن وجود الوجود عينه فلا يتسلسل كضوء الضوء مثلا، فإن ضوء الضوء ليس ضوءا آخر مغايرا له، أو كبياض الأبياض مثلا على سبيل المثال، فإنه ليس شيئا مغايرا له. أما البحث السادس في نفي المعدوم خارجا، في نفي المعدوم هذه المسألة أن المعدوم شيء أو ليس بشيء، يذكر الأيجي صاحب المواقف أنها من المسائل المهمة، بل من مهمات المسائل الكلامية التي يتفرع عليها مسائل كثيرة من هذه المسائل كما يذكر هو في المواقف. من هذه المسائل متفرع عليها هو القول بزيادة الوجود، بزيادة الوجود عفوا، بأن الماهية غير مجهولة، الماهية غير مجهولة، يقول أن الماهيات غير مجهولة من تفرعات هذه المسألة، من أن الماهية شيء أو ليس بشيء، يعني بالعدم هي شيء أو ليس بشيء، الماهية المعدومة هل هي شيء أو ليس بشيء. فهذه المسألة من المسائل المهمة التي لابد أن تبحث، لا كما في مسألة الحال التي قلنا بأنها مسألة ليس لها أي أهمية تذكر، بل شنع على من قال بها. ثم أن هذه المسألة وهي مسألة أن الموجود، أن المعدوم شيء، يقول بأنها متفرعة، هذه المسألة متفرعة على القول بزيادة الوجود على الماهية، أن الوجود، الفخر الرازي يقول أن من قال بعينية الوجود للماهية لا يمكن أن يتبنون بأن المعدوم شيء، لأنه لا يمكن. إذا كان مثلا على سبيل المثال حينما نقول الإنسان موجود، الإنسان موجود، فأن الإنسان موجود، أن الإنسان هو عين الوجود، أو لا. نحن ذكرنا فيما سبق في القول بالزيادة والقول بالعينية، حينما تكون الماهية غير الوجود يمكن أن تنفك عن الوجود وتبقى الماهية المعلومة لها شيئية مع أنها غير موجودة، لو كانت زائدة على الوجود. هذا الإنسان الذي حمل عليه الموجودية قبل أن تعرض الموجودية لهذه الماهية، لماهية الإنسان. ماهية الإنسان قبل أن تعرضها الموجودية هي ثابتة وهي شيء في العدم، ثابتة وشيء. لماذا؟ لأنها زائدة على الوجود. الوجود يأتي إلى هذا الثابت في العدم يعرض عليها فيخرجها إلمن إلى حيز الوجود، هذا مع القول بالزيادة. أما لو قلنا بأن الوجود هو عين الماهية ولا يوجد هناك عروض بينهما، لا يمكن أن تكون الماهية موجودة في العدم، لأنها ماذا؟ هي عين الوجود، لأن عين الوجود. فلذلك يقول الفخرازي، يقول الفخرازي هذه المسألة متفرعة من يقول بزيادة الوجود على الماهية يمكن أن يقول أن المعدوم شيء، يمكن أن يقول بأن المعدوم شيء وله ثبوت في العدم. أما من يقول بأن الوجود عين الماهية يقول لا يمكنه أن يقول ذلك، أنه لا يمكن أن تكون الماهية التي الموجودية عينها أن تكون متقررة في العدم وتكون ثابتة في العدم وتكون شيء في العدم. ثم أن القائلين، يعني من الذي ذهب إلى هذا القول وهو أن المعدوم له شيئية وله تقرر في العدم، له تقرر وله شيئية وله ثبوت في العدم؟ كثير من المعتزلة غير أبي الحسن البصري وأبي الهذيل العلاف والكعبي ومن تبعه، هذا كما يذكر الأيجي في المواقف، هؤلاء جميعهم يعني المعتزلة جميعا ما عدا هؤلاء الثلاثة، يعني أنه أبو الحسن البصري وأبي الهذيل العلاف والكعبي والأتباع الكعبي لم يقولون بأن المعدوم له شيئية في العدم. يقول أما باقي المعتزلة قالوا أنه هذا المعدوم ثابت ومتقرر ومتفرد في الخارج، في الخارج هو ليس بموجود. الماهيات الممكنة، الماهيات الممكنة هي ليست بموجودة ولكنها متقررة متفردة في العين في الخارج، ها؟ لها ثبوت ولها تقرر ولها شيئية في العدم، مع أنها ماذا؟ مع أنها معدومة. وطبعا الأشاعرة خالفوا ذلك. الأيجي يقول أن الأشاعرة خالفوا بذلك لأنهم يقولون بأنه الماهية عين الوجود، ولكن نحن كما بينا فيما سبق ليس جميع الأشاعر يقولون بأن الماهية عين الوجود. هناك منهم من قال بالعينية كما ذكرنا عن يمكن أبو الحسن الأشعري على ما أعتقد في بالي أنه ذكرنا أن هناك يقول بالعينية بأن الوجود عين الماهية، ثم حتى أن الذي نسب له القول بالعينية اختلفوا قالوا لا يقصد أنه العينية في الخارج كما بينا تفصيلا فيما سبق. لكن هنا صاحب المواقف يقول أن الأشاعرة رفضوا بأن المعدوم يكون له شيء وتقرر في الخارج، ها؟ بسبب أنهم لا يقولون ماذا؟ بزيادة الوجود على الماهية، وإنما يقولون بالعينية. لذلك يقول ومنعه الأشاعرة مطلقا، أي في المعدوم الممكن والممتنع جميعا، هسه الممتنع غير ليس له شيئية وليس له تقرر لأنه منفي بناء على قول الأشاعرة المعتزلة. أما بالنسبة إلى المعدوم الممكن يقولون لأنه هو عين الوجود، لا يمكن قبل الوجود أن يكون له أي تقرر وأي تحقق، لأن الوجود عندهم نفس الحقيقة، فرفعه رفعها، أي رفع الوجود هو رفع الحقيقة، فلو تقررت الماهية في العدم منفكة عن الوجود لكانت موجودة معدومة معا، فلا يمكن القول بأن المعدوم شيء. هذا ما قالته من الأشاعرة، الأشاعرة خلاف غالبية المعتزلة، ما عدا من ذكرناهم من المعتزلة لا يقولون بذلك. طبعا والحكماء أيضا لا يقبلون بشيئية المعدوم، مع قولهم بالزيادة الحكماء يذهبون إلى أن الوجود زائد على الماهية، ولكن لا يقولون بأن الماهية التي قبل أن يعرضها الوجود هي لها تقرر في الخارج. يقولون الماهية لا يمكن أن تتحقق ويكون لها شيئية وتتقرر إلا بأحد الكونين، يعني بالوجود الخارجي أو بالوجود الذهني، فلا تنفك عن الوجود بأي نحو من أنحاء وجودها، سواء بالكون الخارجي أو بالكون الذهني. فنحن نقول بأن الماهية زائدة على الوجود، ولكن معنى الزيادة مو أنها يمكن أن تتقرر وتتحقق من دون أن يكون هناك وجود، لا، وإنما معنى الزيادة بمعنى أنه يمكن للعقل أن يلحظها بلا وجودين، بمعنى يمكن أن ينتزع العقل كما بينا، يمكن أن ينتزع العقل من هذا الموجود الماهية ويكون الوجود هو ليس داخل في ذاتها وذاتياتها. فإذن الحكماء جميعا أيضا لا يقبلون بالثبوت. طبعا سبب ذهاب المعتزلة إلى هذا القول كما يقول عنهم القشجي في شرح التجريد، يقول إنما المعتزلة وقعوا فيه من إثبات المعدوم بسبب ماذا؟ يقول بسبب نفيهم للوجود الذهني. وزهام هذا الحكم بالجملة أما بهذا الشكل لا يمكن، لابد أن ندقق. من يقول بثبوت المعدوم هو فعلا ينكر الوجود الذهني أو لا ينكر الوجود الذهني؟ لكن القشجي في شرحه على التجريد يقول هذول إنما وقعوا في هذه المسألة بأن المعدوم له شيئية وله تقرر في العدم، لأنهم لنفيهم لإنكارهم للوجود الذهني، فهم يوافقون الحكماء في أن ثبوت الماهيات وتحققها على وجهين. الحكماء يقولون أنه الماهية لها كون في الذهن ولها كون في الخارج، أو لها تقرر في ذاتها ولها تقرر ماذا يتبعه الآثار، يعني لها وجود عيني، لها تقرر في ذاتها ولها وجود عيني. لكن الحكماء يقولون حتى هذا التقرر الذي لها تقرر في ذاتها، هذا التقرر لا يمكن أن ينفك من الوجود. هؤلاء بما أنه نفوا الوجود الذهني قالوا في الخارج لها كونان، المعتزلة في الخارج قالوا لها كونان، كون أنها لها تقرر في ذاتها من دون وجود لا يترتب عليه أي أثر من الآثار، ولها كون آخر تكون متلبسة بالوجود يترتب عليه ماذا؟ آثارها. فكلا الكونين في الخارج، لكن الحكماء ماذا يقولون؟ يقول لا، أنه هذا لها كون، لها تقرر في العاقل في الذين، ولها تقرر في الخارج، فأحد الكونين غير الآخر، بخلاف هؤلاء الذي اشتبه عليهم الأمر وقالوا بأن كلا التقررين للماهية، تقرر مع وجود الآثار وتقرر مع عدم وجود الآثار، كلاهما ماذا؟ كلاهما موجود في الخارج. هذا القشجي يعني علل قولهم بهذا الشكل، بأنه بما أنه نفوا الوجود الذهني قالوا بثبوت المعدوم خارجا. لكن هذا القول أيضا فيه ما فيه، لأنه بالنسبة إلى المعدومات، بالنسبة إلى الممتنعات، الممتنعات كيف يكون لها تقرر في الخارج؟ كيف يكون لها تقرر في الخارج؟ على كل الأحوال، هذه بالنسبة إلى المقدمة التي نحتاج إليها في هذا الفصل. ثم أن دليل المثبتين، المثبتين أقاموا دليل لإثبات القول بأن المعدوم له شيئية صغرى وكبرى. قالوا أن المعدوم متميز، وكل متميز ثابت، فالمعدوم ثابت، خلاص هذا هو الدليل، أن المعدوم متميز وكل متميز ثابت، المعدوم ثابت. بيان الصغرى، نحتاج إلى بيان الصغرى وبيان الكبرى حتى يتضح لنا هذا الدليل. بيانهم للصغرى يمكن أن يكون بثلاثة طرق كما يشير إليها المصنف، يعني يقولون أن الطريق الأول أن المعدوم معلوم، أن المعدوم معلوم، وإذا كان المعدوم معلوما يعني متميز، مثل ماذا يقولون؟ مثل طلوع الشمس غدا مثلا، على سبيل المثال طلوع الشمس غدا الآن معدوم، ولكن نحن نعلم به، نعلم به، وإذا كنا نعلم به فإذن هذا المعلوم يتميز عن غيره،
عن غيره من المعلومات
يتميز عن غيره من المعلومات،
معلومة خاصة بواحد.
إذن إحنا ماذا؟ هذا المقدار نريد، نريد أن نثبت التميز في الصغرى فقط.
معدوم متميز،
المعدوم متميز بسبب ماذا؟ متميز بالعلم. هذا الطريق الأول لبيان الصغرى. الثاني يقولون أن بعض المعدومات مرادة، يعني مراد وقوعها، وبعض المعدومات لا يراد وقوعها، والمراد لابد أن يكون متميز عن غير المراد. بعض اللذات اللي أنا ما حاصل عليها الآن وهي معدومة، أنا أريد هذه اللذات، فإذا كان تتعلق بها الإرادة لابد أن تتعلق ماذا؟ بأمر متميز عن غيره. الإرادة حينما تتعلق بالأمر المتميز عن غيره، لا بالأمر غير المتميز والمبهم واللا موجود. فإذن من خلال أن الإرادة تتعلق ببعض المعدومات، فإذن هذا المعدوم يكون متميزا عن غيره. هذا الطريق الثاني الذي ذكروه. والطريق الثالث يقولون بأن هناك حركة مقدورة وهناك حركة غير مقدورة، يعني الحركة المقدورة متميزة عن الحركة الممتنعة، مع أن كلاهما ماذا؟ كلاهما معدوماني بالخارج. أنا أريد أن أتحرك يمنة يسرة، أو أريد أن أتحرك نحو السماء كما يذكرون في المثل. الحركة نحو السماء ممتنعة بدون واسطة، المقصد يعني ممتنعة يعني امتناع وقوعي لا امتناع ذاتي كما يعبرون بالفلسفة، لأنه مع فقد العلة يكون الامتناع امتناعا وقوعيا لا امتناعا ذاتيا، يعني لا يمتنع للإنسان أن يصعد إلى السماء لكن يمتنع أن يصعد إلى السماء من دون سبب أو من دون علة. فالصعود إلى السماء ممتنع بخلاف الذهاب يمنة أو يسرة، الذهاب يمنة أو يسرة معدوم والصعود إلى السماء معدوم أيضا، ولكن الحركة يمنة أو يسرة أو إلى السماء متمايزة فيما بينها، تتمايز كون هذه حركة إلى السماء وهذه حركة إلى اليمين وهذه حركة إلى الشمال تتمايز بعضها، مع أنها جميع هذه الحركات حركات معدومة. ها؟
يعني كل المعدومات وحدها هي تمايز أنساني.
تتمايز. نحن نريد أن نثبت الصغرى، نبين الصغرى من هذه الطرق الثلاثة. أن المعلوم متميز، المعلوم متميز، وبما أن المعدوم معلوم فالمعدوم متميز. أن المراد متميز، وبما أنه بعض المرادات هي معدومة فالمعدومات مرادة فهي متميزة، وبعض المعدومات مقدورة وبعضها غير مقدورة، فيمتاز المقدور عن غير المقدور، فإذا عندي الصغرى ماذا يثبت عندي وتتضح الصغرى عندي بأن الصغرى ماذا أن المعدومة متميزون، المعدوم متميز. يعني هنا بيان الكبرى، نحتاج إلى بيان الكبرى. التميز، نحن قلنا أن المعدوم متميز وكل متميز ثابت وكل متميز ثابت، يقول لأن التميز لا يتصور إلا بإشارة عقلية، والإشارة العقلية يعني العقل حينما يريد أن يشير إلى شيء، ذاك الشيء الذي يكون متميز والعقل يشير إليه لابد أن يكون له نحو من أنحاء الثبوت، هذا معنى أن المتميز ثابت. المتميز ثابت لأن العقل يشير إليه بقطع النظر عن غيره، لا يشير إلى غيره، العقل يشير إلى شيء فهذا الشيء الذي يشير له العقل لابد أن يكون ثابتا، وإلا لا يمكن أن تكون إشارة عقلية لمعدوم، لا يمكن أن تكون إشارة عقلية لمعدوم، فإذا هذا الذي أشار إليه العقل وهو متميز عن غيره يكون له نحو من الثبوت، هذا بيان الكبرى. أو أن التميز صفة تحتاج إلى موصوف، وبما أن التميز ثابت فلا بد أن يكون موصوفها ماذا ثابتا، فالمعدوم ثابت. واضح الكبرى؟ المعدوم متميز وكل متميز ثابت، فإذا المعدوم ثابت يثبت عندي بأن المعدوم ثابتون. طب هذا الدليل الذي ساقه من يقول بثبوت المعدوم في العدم بأنه له ثبوت وله شيئية، ثم هذا الدليل عليه جواب بالنقض والحل إن شاء الله يأتي الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.